صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع مريم العلي وشادي عقاد.
في عناوين النشرة: التأليف الحكومي يسير قدما والدخان الأبيض قد يتصاعد نهاية الأسبوع. رئيس الجمهورية يدعو إلى تصفية النوايا والعمل بيد واحدة. وزير الخارجية السعودية في بيروت الخميس يلتقي رؤساء الثلاثة. على وقع الخروقات الإسرائيلية جنوبا، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تناقش في إسرائيل تطبيق 1701. ترامب بعد تنصيبه رئيسا يعلن أنه سيكون صانع سلام، وأمريكا تنسحب من اتفاقية المناخ. أهلا بكم. إنه أسبوع تشكيل الحكومة وفق ما تشير كل المعطيات والمصادر المواكبة لعملية تسمية الوزراء، إذ من المتوقع أن يتصاعد الدخان الأبيض نهاية الأسبوع على وقع دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى تصفية النوايا والعمل بيد واحدة. في السياق، يصل وزير الخارجية السعودية إلى بيروت الخميس ويلتقي الرؤساء الثلاثة في إطار المساعي الدولية وتفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين. أمنيا وعلى الحدود الجنوبية، تناقش على وقع الخروقات الإسرائيلية المنسقة الخاصة للأمم المتحدة تطبيق 1701 مع المسؤولين الإسرائيليين. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استلم رسمياً مهامه أمس، واعداً بإنهاء الحروب وصنع السلام. والآن إلى تفاصيل النشرة.
تتجه الأنظار إلى القصر الجمهوري وزيارة المرتقبة في الساعات أو الأيام المقبلة للرئيس المكلف نواف سلام لوضع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في أجواء الاتصالات والاجتماعات مع القوى السياسية تمهيداً لإعلان التشكيلة الحكومية. مصادر متابعة أكدت لإذاعتنا أن التأليف يسير على السكة الصحيحة، والاتصالات الجارية ذللت العديد من العقبات، وتوقعت المصادر أن تشهد نهاية هذا الأسبوع ولادة حكومة العهد الأولى. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون شدد على أنه علينا أن نكون يدا واحدة لإعادة بناء البلد، مؤكدا أن هذه المهمة ليست صعبة إذا صفت النوايا.
عندنا فرصة هلأ نرجع نبعث إشارات إيجابية جديدة هي تأليف الحكومة بأسرع وقت، وعلى أمل هالحكومة تكون تحكي تطلعات الشباب اللبناني أصحاب كفاءات ما بهموا مصلحتهم الشخصية، بهموا مصلحة الوطن.
هذا وتلقى رئيس الجمهورية رسالة من نظيره الصيني أكد فيها استعداده للعمل سويا على تطوير علاقات الصداقة القائمة بين الصين ولبنان وتدعيم التعاون المتبادل بينهما في المجالات كافة بما يخدم الشعبين بصورة أفضل.
رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه ليس هناك عراقيل من قبل الثنائي الشيعي على صعيد تشكيل الحكومة، والرئيس نبيه بري قال إن البلد بده يمشي. ميقاتي لفت إلى أن هناك خطة مع الرئيس عون للقيام بالمصارحة والمصالحة، وتشكيل الحكومة سيتم قريبا جدا، وتوقع ميقاتي أن تشكل الحكومة بين يومي الجمعة والسبت.
مركز إن شاء الله بحكومة اللي عم نسميها حكومة هي مشكلة من كل الأطياف، ممكن أنه تقدر تنتج شيء يوصل على مجلس النواب موافقة. إذا بدنا نمشي بلبنان جديد، لازم كل اللبنانيين بين بعضنا البعض، بيكفي نلبس كفوف بين بعضنا البعض، نحن لازم نتصارح ونتصالح.
إلى ذلك، صدر عن الرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تعميم إلى كل الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة بشأن حظر إجراء أي تعديل في الوضعية الوظيفية، تحاشيا لإساءة استعمال الحق وتحوير السلطة، ما يجعل أي عمل من هذا القبيل معرضا للإبطال ويقتضي الرجوع عنه. في سياق متصل، يزور وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان لبنان الخميس المقبل في زيارة تستمر 24 ساعة للقاء الرئيس عون وتسليم دعوة لزيارة السعودية. كما سيلتقي بن فرحان كلا من الرئيسين نبيه بري وميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام.
مصادر مطلعة لصحيفة الأخبار قالت إن اللقاءين اللذين عقدا السبت والأحد الماضيين وضما رئيس الحكومة المكلف نواف سلام ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين خليل والنائب علي حسن خليل أديا إلى حل غالبية المسائل المتعلقة بحصة الطائفة الشيعية في الحكومة ولم يبقى سوى تفاصيل صغيرة لن تؤدي إلى أي عرقلة. علمت الأخبار أن حزب الله وحركة أمل سلما أسماء الوزراء لسلام على أن يحصل تشاور للاتفاق عليها، وصار محسوما أن وزارة المالية ستكون من حصة الثنائي. جرى الاتفاق مع سلام على تسمية النائب السابق ياسين جابر وزيرا لها. كشفت مصادر مطلعة أن حقيبتي العمل والصحة ستكونان من حصة الحزب، بينما ستحصل حركة أمل على البيئة والصناعة إلى جانب المالية، وسط معلومات أن الرئيس نبيه بري سيسلم الأسماء في القصر الجمهوري. لكن حل غالبية المسائل المتعلقة بحصة الثنائي لا يلغي أن الحكومة تواجه عقبات أخرى، أبرزها الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، إذ طالبت بحقيبة الطاقة ثم وزارة الخارجية، بينما باسيل طالب وهو التقى سلام في اليومين الماضيين بالاحتفاظ بالطاقة، إلا أن الأخير رفض ذلك من دون أن ينفي نيته إعطائها للقوات، فيما قالت مصادر مطلعة إن الرئيس المكلف يفكر بأن تكون الطاقة من حصة الطائفة السنية لتفادي المشكلة بين القوى المسيحية حولها، وأن يسمي لها شخصية من أهل الاختصاص على أن يمنح التيار الوطني الحر حقيبة الاتصالات ليتفادى أي تهديد بمقاطعة الحكومة. فيما لم يحسم بعد أمر وزارة الخارجية التي يفكر سلام بتسليمها لشخصية ذات خبرة في العمل الدبلوماسي. ثانيا، لا تزال حصة القوى السنية غير محسومة، فحتى أمس لم يكن سلام قد تواصل مع كتلة الاعتدال أو مع كتلة التوافق الوطني، علما أنه تواصل مع النواب السنة المستقلين، وبات محسوما أن وزارة الأشغال العامة والنقل ستكون من حصة كتلة اللقاء الديمقراطي، على أن تتم تسمية الوزير الدرزي الثاني بالتشاور مع النائب السابق وليد جنبلاط. رابعا، يطالب رئيس الجمهورية بأن تكون وزارة الدفاع من حصته على أن يسمي ضابطا متقاعدا لتفادي المشكلات التي حصلت في السنوات الأخيرة في هذه الوزارة، كما يطالب بوزارة العدل.
على مسافة 7 أيام من قضاء مهلة 60 يوما، الجهود الدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته إلى الواجهة من جديد، حيث بدأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة زيارة لإسرائيل، ومن المقرر أن تلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين، وستركز مناقشاتها على الخطوات التي يتم اتخاذها نحو تنفيذ تفاهم وقف الأعمال العدائية، وكذلك على التحديات المتبقية، كما ستكون الحاجة إلى تحفيز تنفيذ القرار 1701.
في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إسرائيل إلى احترام لبنان وسلامة أراضيه، متمنيا سيطرة الجيش اللبناني على كامل الأراضي، إضافة إلى عودة النازحين إلى جانبي الحدود. ميدانيا، أعاد الجيش اللبناني تمركزه عند حاجز الصالحاني المستحدث بمشاركة دورية من يونيفيل، كما اجتمعت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار للمرة الرابعة على وقع مزيد من التوغل والخروقات الإسرائيلية، إذ فجرت القوات الإسرائيلية أمس مسجدا في وادي سلوقي، ونفذت عملية نسف في طلوسة مرجعيون وعند الأطراف الشمالية لبلدة يارون، وتردد صداها في العديد من المناطق الجنوبية، كما أحرقت ما تبقى من منازل في بلدة حولة. وأطلق الجيش الإسرائيلي سراح الرعاة الثلاثة الذين اختطفهم في محيط عين عرب الوزاني صباح أمس وسلمهم إلى قوات يونيفيل.
تفقد قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عودي قيادة لواء المشاة الخامس في البياضة صور. عودي اعتبر أن لا خوف على الوطن بوجود عسكريين أبطال صامدين يدافعون عنه. وفي عين التيني، بحث الرئيس نبيه بري مع وكيل وزارة التجارة العراقية ستار جبار الجابري برامج المساعدات التي قدمتها العراق للبنان خلال العدوان الإسرائيلي، إضافة إلى ما سيقدمه العراق من دعم للبنان في المرحلة المقبلة.
ماليا، نفى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري المعلومات التي يتناولها بعض وسائل الإعلام حول دعوة الحاكم والمجلس المركزي المودعين إلى تقبل خسارتهم ودائعهم في المصارف، لافتا إلى أنه عرض رؤية عامة لكيفية معالجة هذه الودائع لم تتضمن بأي شكل من الأشكال دعوة كهذه، إذ إن هذا الأمر لا يتماشى مع المبادئ التي عمل عليها منذ استلامه مهامه. النائب غسان حسباني رأى أنه من الضروري وضع خطة متكاملة للتعامل في تراعي أولويات اللبنانيين يتم التفاوض عليها مع صندوق النقد للاستفادة من الزخم الدولي الحالي المواكب للعهد من دون ترتيب التزامات قاسية على لبنان، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المودعين وتوزيع المسؤوليات والخسائر، مع العلم أن عددا من صناديق الاستثمار الكاسرة التي تشتري الديون المتعثرة أصبحت تمتلك المجموعة الأكبر من سندات اليوروبونز وتطمح في أن تعطى الأولوية لها على المودع اللبناني. هذا من الأمور التي يجب أن يتم التنبه إليها في المفاوضات مع صندوق النقد.
للوقوف عند الوضع المالي والاقتصادي والتحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة العتيدة، معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي دكتور لويس حبيئة. صباح الخير دكتور. اليوم نسمع نفيا لشطب أموال المودعين وتحذيرا عن من هذا الأمر، يعني هم هناك من ناحية نفي ومن ناحية تحذير، والحديث عن الأمر يوحي بأنه أصبح واقعا. هل شطب أموال المودعين أصبح واقعا في لاسيما إن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟
أكيد لا، ما في شيء واقع. اليوم نحن بفترة انتقالية، والفترة الانتقالية مستمرة ورح ظلها مستمرة لحتى الحكومة تتشكل وتعمل السياسات المالية وغير المالية. إذن اليوم حر الواحد يحكي اللي بده إياه، بس اليوم ما في شيء أبدا نهائي وما في شيء مقرر. أصلا ما بيقدروا يعملوا مقررات، يعني الإصلاح المالي بده يسبقوا اتفاق مع صندوق النقد، واليوم ما في أي محادثات مع صندوق النقد. بكرة مع الحكومة الجديدة بيعملوا محادثات مع صندوق النقد، بتاخد أشهر يمكن ليصير في توقيع، وبعد التوقيع بنشوف شو رح يطلع بموضوع الودائع. يعني هل سيسدد كليا؟ انا برايي ما في مجال غير ما يسدد كليا. يعني اليوم اي تلاعب بالودائع بده يؤثر علينا على سنوات قادمه بلبنان. يعني مين بيعود بحط دولار واحد بالمصارف اللبنانيه؟
دكتور من اين سياتون بالاموال؟ الكل يعلم ان الاموال يعني تبخرت، ان لم نقل
هو هذا السؤال. لو الأموال موجودة ما كان الموضوع انطرح. اليوم رح تجي الأموال، رح قلك كيف. أول شيء رح يجي قرض من صندوق النقد، أكيد مش كافي. من هالقرض رح يتبعوا استثمارات من 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 ومساعدات من الدول العربية، وعنا أموال بعدها محجوزة عبر مؤتمر سادر وغيره بفرنسا وفي الدول الغربية. أكيد كلهم بيقدروا يدفعوا الودائع ويسددوها كاملة. هلا أنا ما عم أقول الودائع تسدد كاملة فرد سنة، يمكن تاخد 3-4 سنين لتسدد، ولكن ستسدد. إذا ما سددوا الأموال الودائع كليا، يعني لبنان ماليا بينسي. وشو النافع ساعتها الشغل كله؟ اليوم بدك تسددي، هلا بتسددي يعني ربع السنة، ربع سنة الجاية، ربع بعدها، أي غير موضوع هذا. بس ما في أي مجال، وهذا التحدي الأكبر للحكومة المقبلة، أن تشوف كيف بدها تجي الأموال بدءا من صندوق النقد وفي الصناديق العربية كمان، وفي مثل ما قلت قدور وديع، بعدين في لبنانية كتير ميسونين برات لبنان بيقدروا كمان يعطوا.
طب أموال الاستثمارات دكتور، يعني من السعودية وإلى مهنالك، هل ممكن أن يخصص جزء منها لأموال المودعين، ولا هي حصرا تكون باستثمارات يعني لها تدابير أخرى؟
الأموال الاستثمارية بتروح على الاستثمارات، ولكن في أموال تجي كمساعدات لإنقاذ النظام المصرفي اللبناني. هاي شيء وهيديك شيء. لإنقاذ النظام المصرفي اللبناني في إجماع أنه يجب إنقاذه، وبالتالي أنا برأيي الدول أول ما نقدر نعطي للعالم صورة أنه نحن صرنا دولة نظامية عادية، رح تشوف الأمور بدها تكرج لقدام.
هل الحل أيضا بدمج المصارف برأيك؟ يعني هل
ممكن عدد؟ ليش لا؟ أنه اليوم بدل ما يكون عنا لنقول 50-60 مصرف، إذا كانوا 20 ليش لا؟ يعني نحن لبنان دولة صغيرة واقتصاد صغير، إذا كان عنا 20 مصرف أوايا عظيم، لشو بدنا 60-70؟
نعم. سؤال أخير دكتور، هل برأيك هذه الحكومة وعلى ما يتم التداول اليوم بتوزيع الحقائب، يعني عدنا إلى منطقة المحاصصة، هل هي ستعتمد نهجا جديدا في التحديات الاقتصادية التي ستواجهها؟
يعني أنا مثل ما عم بقرأ مثلي ومثلك بالجرائد عن كيفية تشكيل الحكومي اليوم، أكيد أنا هالشيء ما بيطمني بصراحة، لأن عم نرجع على السيستام القديم، أنه الحزب إكس بيسمي 3 وزراء كأنه حزبيين أو مش حزبيين، هني ذاتهم إذا سمى 3 مش حزبيين بيصيروا مثلي أنه حزبيين، يعني تابعين لألو. وهذا اللي عم نقراه اليوم بكل الجرائد أو معظمها. يعني رجعنا للسيستام القديم الثنائي بعين كذا.
بس ما المشكلة بدك الثقة من النواب، هيدي المشكلة.
خلي ما يعطوا ثقة. شفتي إذا عملت حكومة، تشكلت حكومة والنواب ما عطوا ثقة، بتصير هي هيدي حكومة تصريف أعمال. يعني دجا ممكن عملنا خطوة لقدام، يعني نسبة لحكومة تصريف الأعمال الحالية. وأنا برأيي ما بيقدروا ما يعطوا ثقة. ليه؟ لأنه الرأي العام رح يكون مع هالحكومة هاي اللي عم تنعمل علميا وبشكل جدي. والنائب ما بيسترجي ما يعطي ثقة لحكومة الرأي العام معه، وبالتالي يشدوا إيدهم ويطلعوا حكومة ما فيها حزبيين ولا تابعين لحزبيين، هي ذاتها حزب أو تابع لحزب أو معين شيء. والنواب مجبورين يعطوها الثقة 100%. ونمشي لقدام، وقلنا ماكسيموم بتصير هي تصريف أعمال دجا، يعني بتكون أفضل من الموجود.
نعم، على أمل أن تحمل الأيام المقبلة أياما مزدهرة اقتصاديا وماليا. الخبير الاقتصادي دكتور لويس حبيئة، شكرا جزيلا لك.
دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة أمس أن العهد الذهبي لأمريكا يبدأ الآن، مشددا على أن قوة أمريكا ستقاس بالحروب التي سينهيها، وأنه سيكون صانع سلام وموحدا.
ميراثي الذي سأفخر به أكثر هو صانع السلام وموحد، هذا ما أريد أن أكونه. أنا سعيد بأن أقول أنه يوما واحدا قبل أن أتولى السلطة، الرهائن في الشرق الأوسط يعودون إلى منازلهم وإلى أقاربهم.
توازيا، أعلن البيت الأبيض أن أمريكا ستنسحب من اتفاقية باريس للمناخ. وفي البيت الأبيض رحب الرئيس المنتهي ولايته جو بايدن بترامب قائلا أهلا بك في بيتك. وأعلن بايدن أنه ترك رسالة لخلفه ترامب في البيت الأبيض من دون الكشف عن تفاصيلها. هذا وأصدر بايدن عفوا عن عدد من أفراد عائلته قبل دقائق من نهاية عهده الرئاسي. ومع تسليمه السلطة لترامب غادر بايدن واشنطن. قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع هنأ ترامب، لافتا إلى أنه يتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين.
الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي هنأ بدوره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنصيبه آملا في تحقيق سلام طويل الأمد وعادل. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ أيضا ترامب وأكد انفتاح موسكو على الحوار. في قراءة لمرحلة ما بعد ترامب وتأثيره على الشرق الأوسط، تحدث الباحث السياسي والأستاذ الجامعي العميد الركن المتقاعد دكتور لياس بوجاودي عبر صوت كل لبنان.
فينا نشوف بوضوح بصمات الرئيس ترامب قبل تسلم ولايته على اتفاق غزة، يلي استطاع إقناع الرئيس حكومة الإسرائيلية نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأنا بعتقد أنه بعد إطلاق جميع الرهائن الإسرائيلية ما رح تقبل إسرائيل بعودة النفوذ العسكري والسياسي لحماس بقطاع غزة، ورح تحتفظ بحق عودة الأعمال العسكرية لحين القبول بشروط الطرف الإسرائيلي. واتفاق غزة الحالي، وأنا بشوفه مؤقت، بسجل حاليا انتصار لحماس رغم الخسائر الكبيرة بهيكليتها العسكرية والأضرار الجسيمة بالبيئة الحاضنة بالأرواح. استطاعت حماس فرض على السلطات الإسرائيلية بإطلاق 30 موقوف فلسطيني مقابل كل رهينة إسرائيلية، بالإضافة إلى إدخال المساعدات من مؤن ومحروقات والانسحاب إلى مناطق ضمن حدود غلاف غزة. وإصرار ترامب على الاتفاق قبل تسلم ولايته كان له هدف رئيسي، أنه يتفرغ للمارد الاقتصادي الصيني ويحل مشكلة روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية بالولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بما يخص لبنان، نحن أمام مرحلة حكم جديد بعهد فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، وعلى جميع القوى السياسية اللبنانية التعاون مع العهد والاستفادة من الدعم الدولي الأمريكي والأوروبي والخليجي للبنان. كلنا بنعرف أنه فخامة الرئيس بيملك كل الإرادة والعزيمة لبناء دولة قوية وعادلة لجميع اللبنانيين دون استثناء، ومعالجة معظم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة حكمه.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد استعداده للعمل مع الإدارة الأمريكية لتحقيق السلام وفق حل الدولتين. أكدت حركة حماس أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها السبت المقبل. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو قليل الغيوم إجمالا، يتحول بعد الظهر إلى غائم كليا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية. تنشط الرياح بخاصة في المناطق الجنوبية.
كان في النشرة: التأليف الحكومي يسير قدما والدخان الأبيض قد يتصاعد نهاية الأسبوع. رئيس الجمهورية يدعو إلى تصفية النوايا والعمل بيد واحدة. وزير الخارجية السعودية في بيروت الخميس ويلتقي الرؤساء الثلاثة. على وقع الخروقات الإسرائيلية جنوبا، منسق الخاص للأمم المتحدة تناقش تطبيق 1701. ترامب بعد تنصيبه رئيسا يعلن أنه سيكون صانع سلام.
ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.